الإدارة العامة للصوتيات بدار الحديث بمسجد ذي النورين بمدينة ذمار تقدم أحوال طالب العلم في المسجد لشيخنا الداعية وهبان بن مرشد المدعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معنا يا رجال أحوال طالب العلم في المسجد. تعلمون أن المساجد هي بيوت الله، أضافها الله إليه إضافة تشريف لها وتكريم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أكرم الله عز وجل من بناها وقام بإعمارها، العمارة الحسية التي هي البناء، أو العمارة المعنوية بالعلم وهو أهم. أكرم الله من قام ببناء المساجد بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وبنى له بيتا في الجنة المراد ليس كبناء الدنيا، وإنما هو في الجنة، يكون هذا البيت عند أهل الجنة له المكانة العالية الكبيرة كما للمساجد في الدنيا في قلوب المسلمين المكانة الكبيرة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه البيوت بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كافأهم الله بقوله: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. فبيوت الله التي هي المساجد لها في قلوب أهل الإسلام ما لها من المكانة الكبيرة، بل لعظيم مكانة المساجد كانت امرأة تقوم بتنظيف المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم، تقوم المسجد، فماتت فدفنت في الليل بعد أن صلى عليها الصحابة رضي الله عنهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا: يا رسول الله، توفيت في الليل فكرهنا أن نوقظك. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. هذا هو بيان نبوي لأهمية المساجد ومن يقوم بها، بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكانة المساجد المكانة الكبيرة دعانا صلى الله عليه وسلم أن نقوم بتنظيفها، تطيبها، تبخيرها، وهذا كله لأن هذا المكان مكان يعبد الرب سبحانه وتعالى، والمساجد هي الأماكن التي للمسلمين يعبدون ربهم فيها ويقبلون على الله فيها، فشرعت الصلوات وأوجبت الصلوات في المساجد إلا لأهل الأعذار، وشرع الأذان في المساجد ووجب على الناس الحضور إلا لأهل الأعذار. وكانت المساجد لها في قلوب علماء الإسلام المكانة الكبيرة الكثيرة التي بفضل الله ثم بمثل هذه الأعمال رفعهم الله ووفقهم وسددهم وأعانهم. ولا ينبغي لمسلم أن يحصل في قلبه اللامبالاة بالمساجد، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمساجد هي إن تعظيمها يعتبر من أسباب صلاح القلوب ومن أسباب استقامة الجوارح والأعضاء. إن صلاح القلوب تكون بفضل الله ثم بأسباب، ومنها المعرفة ما لبيوت الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا سمع أصواتا قال إياكم هيشات الأسواق، يعني إن المساجد ليست كالأسواق، المساجد هي بيوت الله، هي محل التعظيم وهي محل الإجلال، فليست كأسواق المسلمين التي يحصل فيها ما يحصل من ارتفاع الأصوات والصخب وغير ذلك. المساجد إن من عظمها جعل الله في قلوب الآخرين تعظيمه، ومن لم يعظم هذه المساجد جعل الله عليه الذلة والمهانة. قال الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله توعد، الله عز وجل توعد من منع هذه المساجد من إقامة ذكر الله ومن إقامة الخير فيها وسعى في خرابها، إما الخراب الحسي الذي هو عدم مواصلة الخير وعدم الدعوة إلى الخير، أو الخراب إما الخراب الحسي الذي هو خراب الأبنية، أو الخراب المعنوي الذي هو خراب إقامة الذكر والخير فيها. فمن سعى إلى هذا توعد بالخزي في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم. وهذا من العقوبات التي جعلها الله لمن لم يعظم هذه البيوت، ولمن يسعى في أي شيء يعود بالضرر على هذه البيوت، أعني بيوت ربنا سبحانه وتعالى. وإني أحب أن أضع لنفسي ولإخواني وفقكم الله بعض التوجيهات لطالب العلم في بيوت الله. فطالب العلم هو أعرف من غيره بمال المساجد وبمكانة المساجد في الشريعة، وطالب العلم هو القدوة للآخرين وهو محل نظر الآخرين إليه. فهو يعتبر القدوة والمصباح للآخرين من عوام ومن أطفال صغار ومن آباء كبار سن. طالب العلم يعتبر هو محل نظر الآخرين إليه، فإذا كان هذا الطالب يسعى في بيوت الله أن يقذف في قلبه التعظيم لها وأن يتقرب إلى الله بتعظيمها وأن يتقرب إلى الله بتعليم الآخرين الإجلال لبيوت الله، هذا إن سعى الطالب إلى ذلك ينتظر الخير من ربه. فمن الأمور التي نحتاجها كطلاب علم الحرص التام ألا تدخل المسجد إلا وأنت على طهارة، وإن كان هذا للكل لكن طالب العلم بحاجة ألا ينظر إلى المسائل الخلافية ويتساهل فيها، يقول المسألة فيها خلاف. الخلاف قد يكون في أي مسألة، لكن ترى أن الإجماع قائم على الأخذ بالأفضلية وبالأكمل وبالأحسن. إن كان الخلاف يوجد فلا تنظر إلى الخلاف من جهة أنه يجعلك تتساهل، ولكن انظر إلى أفضلية ما لبيوت الله وإلى الأفضلية لك في دخولك لبيوت الله. احرص عند دخولك إلى بيوت الله أن تأتي بالسنة في الدخول وفي الخروج، وأن تأتي بالذكر في الدخول والخروج، وسواء كانت السنة ثابتة بالدليل أم كان هذا من الأمور التي مشى عليها العلماء كالدخول باليمنى والخروج باليسرى. هذه تحتاج فقط إلى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالأشياء الفاضلة تكون لليمين كالدخول إلى المساجد، والخروج منها تكون بداية لليسرى. هذا من التعظيم لبيوت الله. لا تغفل أيها المسلم ولا يغفل الطالب عن مثل هذا. احرص على تطبيق السنة إن ورد النص فيها أو إن ورد كلام للعلماء في هذا الباب، لتؤجر على ذلك عند الله. أيضا من تعظيمك لبيوت الله أن تدخل إلى بيوت الله وإلى المساجد بالحرص التام على النظافة التامة، نظافتك في دخولك إلى بيوت الله، والحرص على الدخول إلى بيوت الله بالنظافة التامة في رجلك في دخولك إلى المسجد. هذه بيوت الله، هذه بيوت الله، إذا عظمتها جعل الله لك توفيقا وسدادا وإلهاما، وجعل الله عز وجل لعلمك أو في علمك البركة، فاحرص على الهدي النبوي في ذلك. احرص على صلاة السنة التي هي، أو بتعبير احرص على صلاة تحية المسجد، فلا تدخل في وقت الصلاة، أعني في الوقت الذي تباح فيه الصلاة، وتقول سأجلس صلي تحية المسجد احتسب الأجر عند الله، ولا تقل هي خلافية. الصحيح أن تحية المسجد واجبة، أن تصلي تحية المسجد، فصلي تحية المسجد واحتسب الأجر عند الله. احرص إن كنت مدرسا للقرآن الكريم أن تكون قدوة لطلابك في القرآن الكريم، تأتي إلى الحلقة في وقت التسميع، تتوضأ ثم تصلي تحية المسجد وتجلس هيئة على هيئة حسنة ليكن غيرك مقتديا بك من طلابك. يأتي الطالب ويجلس، قل هل توضأت؟ هل صليت تحية المسجد؟ هذا من تعظيمك لبيوت الله ومن قذفك في قلوب إخوانك وطلابك الإجلال لهذه البيوت. ولا تتساهل في هذا، هذه بيوت الله وهذه المساجد لا بد أن يحرص الرجل فيها بقدر ما يجد أن تكون على أحسن حال وأجمل صورة وأبهاها. فإذا صلى الطالب اشكره على فعله، وإذا لم يصلي انصح له وبين له القول في المسألة ولا تتساهل في ذلك. عظموا بيوت الله. عند أن تأخذ المصحف لا تأخذ المصحف إلا وأنت على طهارة، وإن كان الطالب صغيرا أو مبتدئا علمه هل توضأ، اذهب توضأ وخذ المصحف وأنت على وضوء في بيوت الله. وكلامي كما سمعت لا كلام على المسائل الخلافية التي يسع فيها الخلاف، وإنما مرادي التربية الحسنة لتعظيم بيوت الله وللدخول في بيوت الله. هكذا أيضا احرص في بيوت الله سبحانه وتعالى على الهدوء. أنت داخل في بيت الملك سبحانه وتعالى، أنت في بيت جبار السماوات والأرض، أنت في بيت الذي خلقك وصورك وأوجدك من العدم وأنعم عليك بالنعم، فلا تكن في بيته مسيئا ورافعا صوتك بغير ضرورة وبغير سبب. فالهدوء في بيوت الله هذا له شأن كبير عند الله. البعض إذا دخل في بيت رجل يعزه ويجل من المخلوقين لربما ما أحب أن يرتفع الصوت وأن يسمعه من بجانبه ممن يسكن الغرفة الأخرى إجلالا لهذا المخلوق. أليس الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ أما هو الرب الذي أوجب عليك وجوبا شرعيا التعظيم له؟ فإذا عظمته سبحانه وفقت، ومن تعظيمك له التعظيم لما أمرك به والاجتناب لما نهاك عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وهيشات الأسواق. فما أجمل أن تكون بيوت الرب سبحانه على أحسن حال في هدوء وخلق جم، بالذات من قبل حملة كتاب الله، بالذات من قبل طلبة العلم. فإذا رأى الناس طلاب العلم على هدوء تام انقاد الناس وصاروا بسير هؤلاء، لأنه يدخل المسجد والكل في هدوء وفي أدب، فيلزمه أن يسير بسير القوم، وإذا لم يسر بسير القوم فسيرى نفسه غريبا فيهم، وربما أدب نفسه بما يراه من حسن الخلق مع الآخرين، أدب نفسه أن تصير بسير الخلق الحسن. أيضا من تعظيمك لبيوت الله الحرص على عدم المزاح في بيوت الله. المزاح له ضوابط وله طرق صحيحة، لكن إذا كان الرجل في بيوت الله يمزح بالمزاح الذي هو يتسبب برفع الأصوات أو يتسبب بتحريك الأجساد والأجسام بملاحقة وغيرها، أين تعظيمك لبيوت الله؟ أين إجلالك لبيوت الله؟ أين النظر أنك في أطهر أو في أفضل بقاع الأرض وهي المساجد؟ أين تعظيمك لمن تدخل عليه سبحانه وتعالى في بيته؟ دخول إلى المساجد والبقاء في المساجد يعتبر من الأمور التي تقوي الإيمان وتصلح القلوب، فإذا كانت تخالطها مثل هذه المخالفات فسيكون عليك العكس. أيضا من تعظيمك لبيوت الله إذا كنت في المسجد أو في خارج المسجد، إلا أنك في داخل المسجد آكد تسمع النداء، هل تردد الأذان؟ هل تردد الأذان إذا سمعت المؤذن يؤذن؟ أما تعلم فضائل ترديد الأذان وما له في الشريعة من الأجور وما له في الشريعة من الفضائل؟ أين تأدبك بالآداب الشرعية بترديدك للأذان؟ ترديد الأذان لا يخفى ما له في ديننا من المناقب والفضائل، لكن للأسف تجد أن هناك من يسمع المؤذن يؤذن وربما هو يضحك مع صاحبه، ربما المؤذن يؤذن وهو يجيب على الهاتف والجوال، ربما المؤذن يؤذن وهو يتكلم مع زميله أو مع أخيه في أمور ربما فيها غيبة أو نميمة، بدل أن يردد الأذان يكتسب كبائر عند الأذان بالغيبة والنميمة. بعضهم ربما يؤذن المؤذن ويحاول أن يبقى مع أخيه في كلام باعتبار أن هذا الآن أذان وترديده سهل وما هو واجب علي، إلى غير ذلك من التعليلات. يا أخي ردد الأذان واعلم الفضائل له، وادعو الله عز وجل بعده كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. إذن ترديد الأذان هذا في الحقيقة نرى أن كثيرا من الإخوة في غفلة كبيرة عن ترديد الأذان، وللأسف الشديد فما أحوج أهل الإسلام جميعا إلى التأدب بمثل هذه الآداب وإلى الحرص التام، بالذات من كان طالب علم أن يحرص على الآداب الشرعية وأن يحرص على الأمور الحميدة في ترديده للأذان. أيضا من الآداب في بيوت الله حرصك أيها المسلم على أن تجعل بيوت الرب سبحانه وتعالى لذكره، لا تجعل البيوت للبيع والشراء وذكر البيع والشراء ولا لإنشاد الضوال، فإنه صلى الله عليه وسلم دعانا في من رؤي أنه يبيع ويشتري أن يقال لا أربح الله تجارتك، ومن رؤي أنه ينشد ضالة في المسجد فليقل له لا ردها الله عليك. هذا كله من تعظيم المساجد، فلا تجعلوا بيوت الله لذكر الدنيا بل اجعلوها لذكر الآخرة. إذا كان بعض العلماء يقول في السجود لا تدعوا الله في أمر الدنيا وادعوه في أمور الآخرة، هذا كله من التعظيم في نظرهم أو على قولهم من التعظيم للرب سبحانه في السجود. فاجعلوا بيوت الله سبحانه وتعالى لما أمر أن تجعل، فلا تجعل في كلامك في وقتك التكلم على أمور دنيوية أو أمور لا تعود عليك بالنفع. من تعظيمك أيضا لبيوت الله حرصك التام على صلاة السنن القبلية والبعدية، فكم من طلاب العلم فضلا عن العوام أو فضلا عن الآخرين تجد أن بعض طلاب العلم تراه في الصف الآخر أو في الصف الأخير، وترى بعض الناس ممن ليسوا بطلاب علم هم في الصفوف الأول. يا سبحان الله، يا سبحان الله. لقد قال وكيع بن الجراح رحمه الله: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. هذا الأعمش رحمه الله المحدث. فإذا كان طالب العلم، إذا كان طالب العلم لا يحافظ على السنن القبلية أو البعدية، فكيف سيدرك تكبيرة الإحرام وهو لم يحافظ على السنة القبلية؟ كيف سيدرك تكبيرة الإحرام وهو تارك للسنن، إما السنن الرواتب فكم فيها من الأجور وكم فيها من الحسنات وكم كان الأوائل يحرصون عليها؟ بل لقد قرأت عن بعض أهل العلم أنه يقول: لم تفتني صلاة ركعتي الفجر منذ عرفت فضلها. وها أنا الآن في 70 يتكلم عن نفسه أن عمره الآن قرابة 70 منذ علم فضل صلاة ركعتي الفجر السنة، لم تفته، حافظ عليها. فكيف بنا يا طلاب العلم؟ فحافظوا على السنن القبلية. بل ربما البعض ساكن في الدار، وربما غيره يأتي إلى الصفوف الأول يسبقها ويصلي فيها، وهو في الدار يصلي في آخر صف أو في ثاني أو في ثالث صف. وكم من أناس هم مشغولون بتجارتهم وبدنياهم، لكن في أوقات الصلاة تراهم في الصفوف الأول. وترى هذا الطالب للعلم الذي فرغ وقته للعلم في وقت الصلاة، وترى أنه فاتته ركعتين أو 3. يا طالب العلم، احرص على أعظم سبب توفق فيه للعلم، وهو الإقبال على الواجبات، الإقبال على الواجبات. إذا كنت تحفظ وتراجع وتسمع وتفعل ما تفعل من الخير، لكن في أوقات الصلاة أنت متهاون فيها، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فما أحوج المسلم أن يحافظ على السنن والرواتب، وأن يحافظ على تكبيرة الإحرام. فلقد قال القاضي تقي الدين: قال: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين. سلام الله. وكأني لم أصليهما قط. وقد قال بعض العلماء: قال: مكثت 40 لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي. 40 كما سمعتم ترك تكبيرة الإحرام في يوم وفاة أمه. وقد جاء أن سعيد بن المسيب رحمه الله قالوا ما ترك، قالوا: ما كان يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد منذ 40 وهو في المسجد حافظ عليها. فكيف يكون طالب علم وهو بهذه المثابة، أعني مثابة التأخير، وهو يقرأ في سير العلماء وفي سير أئمة هذه الدعوة على أي طريق كانوا، هم في وادي وهو في واد آخر؟ فمن تعظيمك لبيوت الله حرصك، حرصك فيها على التبكير وعلى صلاة النوافل فيها، بالنسبة إن كنت ممن يسكنها، أو إن أردت أن تصلي النوافل في بيتك لكن تحافظ على التكبيرة الأولى وعلى الصفوف الأول لتؤجر على ذلك بين يديه سبحانه وتعالى. من تعظيمك أيضا لبيوت الله ومن التعظيم لهذه المساجد هي النصيحة، النصيحة لمن رأيته يتصرف بتصرف سيء في بيوت الله، قدم النصيحة له، أخبره وذكره بمكانة بيوت الله، اقذف في قلبه المحافظة على مكانة بيوت الله، مر بالمعروف وانهى عن المنكر في داخل بيوت الله، فانصح لهذا، وجه هذا، وذكر هذا، حتى تجد أن الله سبحانه وتعالى يوفقك ويسددك، لأنك تعظم بيوت الرب سبحانه وتعالى. ذكر بعض العلماء أن شابا كان يقوم بتنظيف المساجد أو المسجد الذي هو فيه، وكان هذا الشاب لا يبالي بالقدح فيه والطعن فيه من قبل بعض من لا يعرف فضل بيوت الله وفضل المساجد. فلما توفي هذا الشاب رآه راع في المنام قال له: ما فعل الله بك؟ أي بعد وفاتك. قال: رفعني درجات سبقت بها فلان وفلان وفلان، وعدد من بعض من يعرفهم الرائي ممن ما يتوقع أن الشاب يبلغ ما بلغ في المرتبة أعلى منهم. قال: بما نلت هذا؟ قال: بتعظيمي لبيت الله وتنظيفي لها وتطيبي لها. رفعه الله درجات عالية ومكانة سامية كبيرة بحرصه على بيوت الله، بحرصه على بيوت الله. فانصح لأخيك، وجه من تراه مخطئا ومن تراه يتصرف بتصرف سيء. أيضا من تعظيمك لبيوت الله حرصك على نظافتها، حرصك على نظافة المساجد. المساجد إذا دخلها المصلي ورآها طيبة نظيفة كانت العبادة في قلبه أقبل وأكثر، لكن إذا دخل المصلي إلى المسجد ورأى المصلي أن المسجد لا يحصل الاهتمام فيه، لربما ما اطمأن للصلاة فيها باعتبار أنه يرى هذه بيوت الله على هذه الحال وعلى هذه الطريق. فليحافظ المسلم على بيوت الله، ليعلم من يقوم بتنظيف المساجد وتبخير المساجد والحرص على نظافتها أنه ينظف بيوت من؟ إنها بيوت الله، إنها بيوت الله، فليس بعيب في حقه ولا بنقص في حقه إذا قام بتنظيف بيوت الله، بل يعتبر أن هذا وسام عليه رزقه الله إياه، فليحافظ عليه وليحمد الله عليه وليشكر الله عليه، كيف لا وهو يقوم بتنظيف بيوت الرب سبحانه وتعالى. فمن كان يقوم بتنظيف المساجد فليحافظ عليها المحافظة التامة، سواء عليها كبناء المسجد من جهة جدار المسجد المصلى، أو من جهة التوابع له كصرحه أو دورات المياه له، هذه تعتبر من المناقب الحميدة التي يؤجر عليها العبد عند الله، لأنه يهيئها لمن يعبد الله ولمن يأتي بالعبادة لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي الاتكال على فلان أو فلان، فالبعض ربما يرى شيئا في مسجد كذا لا يرفعه بنفسه بحجة أن هذا عمل من يقوم بتنظيف المسجد. يا أخي الكريم، ارفع ونظف تؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك ويكون لك الخير عند الله. لقد قرأت عن رجل لا أستحضر اسمه أنه مر في طريق ورأى ورقة فيها اسم من أسماء الله فرفعها وطيبها وجعلها في مكان عالي رفيع، فرأى في المنام أن قائلا يقول له: رفعت اسم الله رفعك الله، فصار مرفوعا في الدنيا وصارت له المكانة الكبيرة بفضله سبحانه وتعالى، ثم بحرص هذا على تعظيمه لما أمر الله بتعظيمه. فتعظيمك للمساجد هذا من أسباب رفعتك ومن أسباب عزك في الدنيا وفي الآخرة، فحافظ عليها. من محافظتك على بيوت الله حرصك على عدم الإسراف سواء في المياه أو في غيرها، فالبعض ربما في المسجد لا يبالي بالماء، بينما لو كان في بيته ما أحب أن الماء يذهب بهذه الطريقة. أليست بيوت الرب أحق أن يحافظ عليها المسلم؟ أما المحافظة عليها من تعظيمك لشعائر الله؟ فحافظوا على بيوت الله، حافظوا على بيوت الله سبحانه وتعالى، أكرموا ما أمر الله بإكرامه، احرصوا على ما أمر الله عز وجل بالحرص عليه، لتجدوا الخير والثواب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وليعلم أيضا طلاب العلم أن إقامتهم للدروس في بيوت الله هذه تعتبر من الأمور الحسنة الطيبة التي يرجى فيها أن يبارك الله لهم في علمهم وفي حفظهم، كيف لا، وهو يقرأ القرآن وفي بيوت الله يسمع درسا أو يسمع درسا أو متنا أو يحضر درسا في عقيدة أو في لغة أو في مصطلح أو في فقه في بيوت الله، هذه نعمة عظيمة. لقد كان بعض السلف يمكث في سارية لتعليم القرآن لمدة تصل إلى 40 سنة، ذكروا هذا عن ابن مسعود وعن غيره، يمكث في المسجد في وقت حلقاته 40 سنة وهو في داخل المسجد. احمد الله إذا كنت ممن يمسك حلقة علمية في داخل المسجد ويسمع لهذا ويقري هذا ويحفظ هذا ويصبر على هذا، هذه منقبة كبيرة وعظيمة احمد ربك عليها. أو كنت ممن يدرس حديث رسول الله في المساجد، حافظوا على هذا. أيضا من تعظيمكم لبيوت الله التأدب في حلقات العلم التي في بيوت الله، وإن كان التأدب لحلقات العلم سواء في المساجد أو في غيرها، لأنها في بيوت الله أهم. فعظموا هذه البيوت، عظموها تؤجروا، والمطلوب من جميع المسلمين التعظيم لهذه البيوت والحرص عليها والنظر أن هذه بيوت ربنا سبحانه وتعالى. إن أردنا الخير والسعادة والنجاة فلنحرص على تعظيم هذه البيوت كل بقدر ما يستطيع. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عظم هذه البيوت، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لإقامة هذه البيوت على ما دعينا إليه في شريعتنا، وأن يسهل لنا ولكم الخير حيث كنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا قال عمل وإذا نصح استجاب، إنه سميع الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.